الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيدة قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. خرجه مسلم بتمامه وأخرجه البخاري خرج البخاري الصوم فقط. الصحيح أن ألفاظه أخرجها البخاري أيضا. قال اشتمال الصماء عند العرب أن يخلل جسده كله بالثوب لا يرفع منه جانبا فيخرج يده منه. وتفسيره عند الفقهاء للطباع وهو أن يدخل وسط ردائه أو رداءه تحت يده اليمنى ثم يلقي طرفيه على الأيسر. تضمنت هذه الأحاديث الإشارة إلى مسألة مهمة وهي صيام الأيام المنهي عن صيامها وهي إفراد يوم الجمعة وصيام يوم الفطر والأضحى وصيام أيام التشريق. وذهب بعض أهل العلم أيضا إلى المنع من صيام يوم السبت وسيأتي الكلام على هذه المسألة. قوله سألت جابر بن عبد الله في سؤال أهل العلم فيما أشكل وفيه دليل على مسألة العرض فإنه عرض الحديث على جابر بن عبد الله وفيه أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم إلا فيما صرف إلى الكراهة. وفيه أن الصيام والصلاة أعمال موقوتة على المسلم يجب عليه أن يأتي بها على الوجه الذي شرع الله عز وجل. وقوله يوم الجمعة اليوم الذي يجتمع الناس فيه وهو اليوم الذي فيه صلاة الجمعة قال نعم أي نعم نهى عن ذلك. وفي رواية ورب الكعبة نهى عن ذلك وفيه الحلف بدون استحلاف. ويوم الجمعة يجوز صيامه في أحوال. الحال الأولى إذا كان مع الصيام كشهر رمضان فهذا واجب. الحال الثاني أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده كما جاء أيضا في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائم يوم الجمعة فقال أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. المسألة الثالثة أن يصومه كان يكون يصوم يوما ويفطر يوما وصادف يوم الجمعة، أو يكون صادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فهذا يجوز أن أفرد. الحالة الرابعة أن يتطوع بصيامه بدون أن يسبقه شيء أو يلحقه شيء، وهذا هو المنهي عنه. واختلف العلماء في سبب النهي عن صيام يوم الجمعة، قيل لأنه عيد المسلمين، وقيل لعله أن يعجز عن التبكير أو بعض العمل في الجمعة، وقيل حتى لا يخصص اليوم بعبادة لم يأذن الله عز وجل بها. وفيه فضيلة يوم الجمعة، إذا أن الناس لا يخصصون شيئا من الأيام أو الأوقات أو الأماكن بالعبادات إلا لاعتقادهم لما فيه من الفضل. وقوله لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، بهذا الحديث ذهب الشافعي ومالك وغيرهم إلى جواز صيام يوم الجمعة وإفراده بالصيام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في التقديم عليه أو في التأخير، فدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم. وأما مالك فقوله أنه ليس بمحرم ولا مكروه أن يصام ذلك اليوم، واعتذر له لعله لم يبلغه الحديث، واستبعد بعضهم هذا الاعتذار، فإن هذا الحديث مشهور إذ قد جاء من طرق متعددة. وألحق بعضهم بيوم الجمعة يوم السبت، واعتمدوا على حديثنا عله الحفاظ، وإن كان يحسنه بعض أهل العلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا فيما افترض عليه، يوم السبت إلا فيما افترض عليه. والصحيح أن هذا الحديث على تقدير أنه ثبت سندا فهو منكر متنا، أو أنه منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ولا يبالي من أي الشهر صام، ولأن من السنة صيام 3 أيام 3 أيام البيض، وربما صادفت في أشهر كثيرة السبت. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام شعبان أو أكثر شعبان، ومعلوم أن فيه عدة أيام تصادف السبت. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أفضل الصيام عند الله صيام شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم يصادف أياما يقع فيها السبت. الأمر الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع صيام يوم عاشوراء، وقال لئن عشت إلى القابل لأصومن 9، فدل على أن هذا قد يصادف يوم السبت. الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث ورقب على صيام 6 من شوال، وإذا صامها متتابعة قد يوافق السبت، إلا إذا كان العيد يوم سبت، وإلا فإنه موافق للسبت. الأمر الذي يليه كفارة الأيمان، أو نعم، من صام 3 أيام متتابعات قد يمر على السبت، وهذا كذا كفارة الظهار، وكفارة من أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم. فدل على أن هذا الحديث فيه نكارة عظيمة لا ينبغي أن يستدل به في هذه المسألة. ومن الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قول شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، أي حضرته، فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، قالها في خطبة العيد، وأشار إليهما باسم الإشارة، هذا ليدل على قربهما. يوم فطركم من صيامكم، أي يوم عيد الفطر، وهو أول أيام شوال، واليوم الآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. فالصيام في هذه الأيام محرم، فلو صام إنسان لكان صيامه باطلا، وكان آثما في مخالفة الأمر النبوي. والعلة في ذلك أن الله عز وجل جعل هذه الأيام أيام أعياد للمسلمين، وكل إنسان يصوم فيها يضيق على نفسه. وفي حديث عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وفي حديث نبيشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وجاء عن غيره. حديث عقبة بن عامر جعل بعض من لا يحسن الكلام في الصناعة الحديثية يحرم صيام يوم عرفة، وله رأي مخالف لآراء العلماء. الأول أنه ضعف حديث أبي قتادة الذي أخرجه الإمام مسلم، وفيه صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. الأمر الثاني أنه لو قدر أن هذا الحديث ضعيف كما زعم، ففي حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة اختلف الناس هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنه مفطر، حتى رفعت إليه أم الفضل كأسا من لبن فشربه، فعلموا أنه مفطر. فدل هذا على أن الصنيع كان الصيام في ذلك اليوم عند الصحابة، ولهذا اختلفوا هل كان صائما أم كان مفطرا. الأمر الذي يليه أن الأيام التي هي أيام عيد النحر وأيام التشريق، لأن الذبح إنما يكون فيها، وهكذا الحلق والتقصير للمحرم إنما يكون فيها. وأما يوم عرفة فإنما أضيف إليها لأمرين: الأمر الأول أن الناس يجتمعون فيه في عرفات يدعون الله عز وجل ويرجونه. الأمر الثاني أن التكبير قد شرع من فجر يوم عرفة، كما هو مذهب ابن مسعود وهو المذهب الصحيح. وقد اختلف العلماء في أيام التشريق ما هي، فذهب بعضهم إلى أنها يومان، وذهب الجمهور إلى أنها 3 أيام، يوم 11 و12 و13. وهذه الأيام الصحيح أنه لا يجوز أن تصام، والدليل على ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فدل ذلك على أن صيامهما ممنوع. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز صيامهما لا سيما في الأمور الضرورية، كمن كان عليه كفارة وأفطر يوم العيد ثم يواصل من اليوم 11، والذي يظهر أنه لو أفطر هذه 3 أيام لم ينكر عليه ولم تقطع التتابع، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق. وفي الحديث منة الله عز وجل على عباده بالأعياد الشرعية، حيث أنه أباح لهم بل منعهم من الصيام حتى لا يحرموا من المباحات التي رزقهم الله عز وجل إياها. وفيه جواز الأكل من النسيكة وهي الذبيحة، والنسك يطلق على الذبيحة ويطلق على مطلق العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وفيه مشروعية الخطبة في العيد وغيره لتذكير الناس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بهذه الخطبة وهذا التذكير في مجمع الناس. وفي حديث أبي سعيد نهى عن صوم يوم الفطر والنحر تقدم، سمي يوم الفطر للفطر فيه ويوم النحر لكثرة الدماء التي تسال فيه. وعن اشتمال الصماء تقدم تعريفه لها، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصماء هو الثوب الذي يلتحب به حتى لا يبقى مخرج ليديه، فربما سقط على وجهه فتكسر ولم يستطع أن يستخدم يديه في صد الهوي الذي هو ينزله. وأن يحتبي الرجل في الثوب في ثوب واحد، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور عورته لا سيما لمن لم يستخدم السراويلات، فربما تظهر عورته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد لما استلقى في المسجد وضع إحدى رجليه على الأخرى، لأن الإنسان إذا استلقى لربما من المكان البعيد انكشفت عورته، ولذلك وضع إحدى رجليه على الأخرى من باب التستر. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر تقدم الكلام في الأوقات المنهية. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه من النار 70 خريفا. قوله من صام يوما في سبيل الله فيه فضيلة الصوم والإخلاص فيه، وقد اختلف العلماء في معنى قوله في سبيل الله، فذهب بعضهم إلى أنه من صام متقربا إلى الله عز وجل، وذهب أكثرهم إلى أن المراد من صام يوما في سبيل الله أي في الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج في الجهاد وكان صائما، وربما صام معه بعض أصحابه كما تقدم. ولا يمنع من الاستدلال بالحديث على شقيه، فإن من صام وأخلص لله عز وجل يرجى له الخير، ومن صام وكان مجاهدا في سبيل الله يرجى له الخير. وفيه فضيلة الإخلاص، وفيه فضل الله العظيم، بعد الله وجهه من النار 70 خريفا، وفيه أن الأعمال الصالحة من أسباب السلامة من النار، نسأل الله السلامة، كما أن الأعمال السيئة من أسباب القرب من النار، نسأل الله العافية. وفيه أن العمل اليسير إذا بارك الله عز وجل فيه دفع به شرورا عظيمة، فهذا يباعدك من النار 70 خريفا بسبب يوم تصومه في سبيل الله. هذا مختصر للكلام على هذه الأحاديث، فقد تقدم الكلام على صيام الدهر من عدمه في الحديث الذي مضى، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وقد ذكرنا شيئا من فضائل الصيام فيما قبل، والحمد لله على التمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.